السؤال يقول يتذاكر الناس في هذه الأيام حول إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وما أعقب ذلك من رد فعل غاضب أودى بحياة من تولى كبر هذا المنكر الغليظ، ويتساءلون عن موقف المسلمين تجاه مثل هذه المواقف، لا سيما إذا تكررت وأعيد تمثيلها في موقع آخر. الجواب عن هذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجواب عن هذا يا أحبائي حيثما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أغلظ المناكر وأفحشها وأقبحها، والتي يجب إنكارها بأبلغ وسائل الإنكار المتاحة وأعمقها وأشدها ردعا وأبلغها أثرا. يبدأ هذا بالتعريف، بالإعلان على الدنيا بأكملها، على العالم بأسره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى على المسلمين من أنفسهم وأولى بهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأن توقيره وتعظيمه من صميم دينهم، بل هو أصله وأسه، وأن هذا أفرض عليهم من بقية فرائض الإسلام وشرائعه الأخرى. إنهم يقرؤون في كتابهم قول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزير في هذا المقام والتوقير والاحترام والإجلال والإعظام، وقد أناط الله الفلاح بتعزيره وتوقيره، فقال جل من قائل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن ذلك، من تعظيمه وتعزيره وتوقيره، أن تفوق محبته محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، في حديث أنس بن مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعند البخاري أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ومن ذلك، أي من التعزير والتوقير، أنهم لا يقدمون بين يديه في حياته، فلا يقولون حتى يقول، ولا يقضون حتى يقضي، ولا يقدمون بين يديه بعد موته، لا يقدمون قولا على قوله ولا هديا على هديه. أدبهم الله جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا يجعلون دعاءه بينهم كدعاء بعضهم بعضا، كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله جل وعلا أن يخاطبوه بما يخاطب به بعضهم بعضا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقولون، ينبغي أن يقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. لا يقطعون أمرا في حياته دون مشورته، ولا يقومون من مجلسه إلا بعد استئذانه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. الإساءة إلى النبوة من نواقض الإيمان والأمان، من نواقض الإيمان والأمان، لا تجتمع مع أصل الإسلام بحال، فهي تنقض إيمان المؤمنين فيصبحون بها مرتدين، وتنقض أمان المعاهدين فيصبحون بها محاربين، وتوجب العقوبات الغليظة التي تقوم بها الدولة المسلمة التي تملك الشوكة والمنعة والقدرة. وعلى هذا انعقد إجماع الأولين والآخرين من المسلمين. ومن أراد الاستزادة من هذه الأدلة أو من الأدلة على ذلك، فليرجع إلى كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه العصمة وذلك التوقير يعتقده أهل الإسلام في أنبياء الله جميعا، فهم لا يفرقون بين أحد من رسله، إنهم يدينون بها لخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، ويدينون بها لكليم الله موسى ولروحه عيسى، كما يدينون بها لخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان القوم لا يوقرون أنبياءهم ولا يقيمون لحرماتهم وزنا، فذلك شأنهم الذي ننكره عليهم أبلغ إنكار، ولا ندين الله به طرفة عين، وسيوقفون على ربهم ويسألون. ما وسائل الإنكار في هذه الجريمة؟ إنكار هذا المنكر الغليظ، والكفر المزيد، في كفر مجرد وكفر مزيد، يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا سبيل إلى الإنكار باليد في هذه الجريمة. الإنكار باليد لا سبيل إليه إلا من خلال جيوش محاربة، لأن هذه الإساءات تقع في حراسة الدول وفي حماية جيوشها وأساطيلها وآلياتها العسكرية، فلا مدخل في ذلك للعامة ولا لآحاد الناس. فنؤكد على استبعاد كل أعمال العنف التي لا تصب إلا في صالح المستبيحين للحرمات والمجترحين للسيئات، والتي يوظفونها أبشع توظيف من خلال آلياتهم الإعلامية الجبارة في مزيد من التشويه والعدوان والإساءة. بقي الإنكار باللسان والقلب. لا عذر لأحد عند الله عز وجل ألا يمتلئ قلبه غضبا وحزنا وأسفا وإنكارا لهذا المنكر الغليظ، ولا عذر لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إن لم يوظف كل منبر متاح وكل وسيلة متاحة للتعبير عن هذا الغضب والاستياء والإنكار والإدانة، والتأكيد على أن الإساءة لجنابه الأعظم ليست حرية رأي كما يزعمون، بل هي دعوة صريحة بارقة للعنف والكراهية، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية، وتسويغ ذلك بدعوى حماية حرية التعبير، فهم سقيم وقاصر للفرق بين الحق الإنساني في الحرية والجريمة النكراء في حق الإنسانية كلها والبشرية كلها باسم حماية الحريات، وأنه لا يمكن تسويغ إهانة مقدساتنا الدينية بذريعة حرية الرأي والتعبير، وينبغي استفاضة البلاغ بذلك وإغراق كل وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القيم. ازدواجية وتطفيف. أليس من المثير للاشمئزاز والسخط أنه عندما يسخر أحد من السوء يسمى ذلك عنصرية، عندما يسخر أحد من اليهود يسمى ذلك معاداة للسامية، عندما يسخر أحد من النساء يسمى ذلك ظلم للمرأة وتسلط ذكوري على حقوقها وكرامتها. لكن عندما يسخر من المسلمين ومقدساتهم بل وأعظم مقدس في حياتهم يسمى ذلك حرية التعبير، كما يقول وزير الخارجية الفنلندي الأسبق. أليس من المثير للأسى والمرارة أن يستقيل أو يقال الأمين العام لمنظمة إسلامية دولية كبرى لخطأ غير مقصود في زعيم عربي لم يعد أن يكون زلة نساء، ولا تطرف عين مسؤول عربي، ولا تثار أزمة على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي بسبب الإساءة إلى سيد السادات وحبيب رب الأرض والسماوات وسيد الناس في الدنيا والآخرة. وأخيرا حول التظاهر والمقاطعة الاقتصادية، إن من أبرز وسائل الإنكار والإدانة الفعالة في واقعنا المعاصر التظاهر والمقاطعة الاقتصادية. أما التظاهر فهو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديمقراطية، وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية وسيلة من وسائل الاحتساب وتحقيق الصالح العام، لا سيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذا المقصود مع ضرورة الاجتهاد في تقليل مفاسده قدر الوسع والطاقة. وينبغي توظيفه كأحد وسائل المقاومة السلمية في هذه الأزمة. أما المقاطعة فهي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. وإذا كان الأصل حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا مسلما أو غير مسلم، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. في هذا العالم المادي لا صوت أسمع من صوت الدرهم والدينار، لا ضربة أوجع وأنكى وقعا من ضربة تنال من الدرهم أو الدينار في نفوس عابديهما ومريديهما. قبل هذا كله ومع هذا كله، التوبة إلى الله عز وجل من فتنة التناحر والتنازع الداخلي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التوبة إلى الله جل جلاله من كل ذنب يسلط به خصومنا علينا وتخترق به حصوننا، فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، والله من وراء القصد.